الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يصحبكم إلى حصاد المساء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. الاتحاد الأوروبي يقول أن الاتفاق النووي مع إيران لا يزال قائما والمفاوضات بين أطرافه مستمرة. استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال والقسام تعرض رسالة مصورة لجندي إسرائيلي أسير. والمشيط يلتقي المبعوث الأممي ويؤكد الحرص على تخفيف معاناة الشعب اليمني التي صنعها العدوان. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن رئيس الناطقين الرسميين باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو أن الاتفاق النووي الإيراني ما زال قائما والمفاوضات بين أطرافه مستمرة. وقال ستانو أن الاتحاد الأوروبي يؤكد أن الاتفاق النووي ما زال حيا، فيما أشار إلى أن عملية إعادة جميع الأطراف إلى الالتزام بالاتفاق النووي ليست أمرا سهلا. وفي وقت سابق أكد كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا علي باقر كاني أن المفاوضات بشأن الاتفاق النووي مستمرة ولم تتوقف، وأن عدم نشر معلومات متعلقة بها سببه متابعة القضايا بجدية. إلى العراق، حيث أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على ناقل عناصر عصابات داعش الإرهابية في نينوى إثر كمين في قضاء تلكيف شمال الموصل. رياضيا، تأهل المنتخب العراقي إلى نهائي بطولة كأس الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي بنسختها 25 الجارية في مدينة البصرة، وذلك بعد تغلبه على نظيره القطري بهدفين لهدف واحد. وعمت الاحتفالات أنحاء العراق ولا سيما مدينة البصرة، فيما حضرت قيادة عمليات بغداد من إطلاق النار للاحتفال بالفوز. للمزيد عن ما يجري على الساحة العراقية إليكم التقرير التالي من مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
يشارك العراق في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس بحضور رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد الذي غادر عاصمة بلاده اليوم الاثنين متوجها إلى سويسرا. إلى ذلك استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في مكتبه ببغداد الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي فايز علي الشوابكة، وبحث معه أعمال وتحضيرات المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي. وتستضيف العاصمة بغداد في 23 من شباط المقبل وعلى مدى 4 أيام المؤتمر. جدير ذكر أن الحلبوسي ترأس منذ 9 من الشهر الجاري رئاسة الاتحاد البرلماني العربي. على صعيد ثاني، احتفل العراقيون بفوز منتخبهم على الفريق القطري في بطولة الخليج الفارس 25 الجارية في البصرة بهدفين لواحد وتأهله لنهائي البطولة. وحذرت عمليات بغداد والقوات الأمنية العراقية جميع المواطنين من إطلاق العيارات النارية، مؤكدة أن العقوبات ستكون مشددة على مطلق العيارات. وقال الفريق الركن أحمد سليم بهجت قائد عمليات بغداد أن عمليات بغداد تحذر من إطلاق العيارات النارية وسوف يكون العقاب شديدا، مشيرا إلى انتشار الاستخبارات في نواحي العاصمة وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين. من طرفه، حرم المرجع الديني الأعلى في العراق سماحة آية الله السيد علي السيستاني إطلاق العيارات النارية، محملا مطلق العيارات المسؤولية الشرعية في حال موت أو قتل أو إصابة أي شخص. ومعروف عن العراقيين استعمالهم الأسلحة النارية في التعبير عن مظاهر الفرح أو في تشييع الجنائز. على صعيد ثاني، أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين عن مباشرة لجنة متابعة المحتويات من مواقع التواصل أعمالها، فيما توعدت بمحاسبي صانعي المحتويات الهابطة مضيفة أن اللجنة باشرت عملها وتقدمت بخطوات عملية في الوصول إلى صناع المحتوى الهابط، وسيتم القبض عليهم وأحالتهم للقضاء. وقالت الوزارة أن القضاء العراقي دعم مقترحات من الأجهزة الأمنية لمتابعة النشر الهابط في السوشيال ميديا وتقديم صانعيه للعدالة. يمكن القول أن الخرق الأهم والفاضح في المنظومة الثقافية العراقية هو ما ينشر في السوشيال ميديا، وبمراقبة النشر الهابط ومحاسبة صانعيه يمكن أن ننظر للغد بعيون أكثر أملا. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
وجهت أكثر من 20 منظمة حقوقية دولية رسالة مشتركة إلى السلطات البحرينية للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأكاديمي المعتقل الدكتور عبد الجليل السنكيس. وقالت المنظمات أن السنكيس يقضي عقوبة بالسجن المؤبد في البحرين لمجرد ممارسة حقوقه الإنسانية في حرية التعبير والتجمع السلمي. وقد تبنى البرلمان الأوروبي قرارا عاجلا في منتصف ديسمبر الماضي يدعو للإفراج عن السنكيس إلى جانب سجناء آخرين اعتقلوا وحكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير. أكد مدير المكتب السياسي لائتلاف 14 من فبراير البحرين إبراهيم العرادي أن تدنيس المسجد الأقصى من قبل الصهاينة المتطرفين هو خطوة لضرب الأمة العربية والإسلامية والقضية الفلسطينية.
إن تدنيس المسجد الأقصى من قبل الصهاينة لم يكن الأول ولن يكون الأخير. زيارة الصهيوني القاتل المتطرف اليميني إتمام بن غفير هي لم تتم بدون المباركة العربية والضوء الأخضر الأمريكي البريطاني وكل حلفاء الصهاينة المتصهينين في العالم، وهذه كلها تأتي من ضمن خطوات ضرب الأمة العربية وضرب الأمة العربية والإسلامية وضرب القضية الفلسطينية ونصر محور الشر في المنطقة. طبعا كانت هذه الزيارة هي ذريعة ل خلق مزيد من قتل الناس الأبرياء في القدس، وهذه الزيارة أيضا تثبت تورط حكام العرب المتصهينين مع بن غفير وعلى رأسهم المجرمين محمد بن زايد وحمد آل خليفة ومحمد بن سلمان القاتل محمد بن سلمان. اليوم رأينا على أقل تقدير في مونديال كرة القدم في قطر كيف شعوب العالم تقول لك بهذا الاستفتاء الكبير لا يوجد شيء اسمه إسرائيل، نعم توجد فلسطين. هذا هو صوت كل الأحرار في العالم وليست فقط الشعوب العربية والإسلامية. عندنا في البحرين رجال ونساء أبطال وبطلات يواجهون المشروع الصهيوني من قلب المنامة ويقدمون وسيقدمون أرواحهم فداء لنصرة الأقصى وفلسطين والأمة الإسلامية والعربية، رغم تخاذل الحكام، رغم أن شعب البحرين باللحم الحي وبالجسد العاري يقاوم هذا المشروع، وكل شعوب المنطقة وفي منطقة الخليج الفارسي ترفض التطبيع مع العدو الصهيوني ولا تعترف بالكيان الصهيوني. فقط وحدهم الحكومات المطبعة المنبطحة للأمريكان وللغرب هي من تطبع مع الكيان الصهيوني. وإن شاء الله موعدنا جميعا يوم زوال هؤلاء الحكام الخونة ونصرة فلسطين، وستبقى فلسطين دولة حرة مستقلة إن شاء الله وعاصمتها القدس.
إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل بالغ من العمر 14 عاما متأثرا بإصابة خطرة تعرض لها إثر إطلاق جنود الاحتلال النار عليه في مخيم دهيشة في بيت لحم بالضفة المحتلة. إلى ذلك أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن إدارة سجون الاحتلال اقتحمت سجن مجدو، ونقلت عضو الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي عبد عبيد إلى العزل في سجن جلبوع. وفي السياق أعلنت الهيئة التنظيمية للأسرى تنفيذ خطوات احتجاجية في سجون الاحتلال للمطالبة بعودة كافة الأسرى الذين تم نقلهم من سجن مجدو مؤخرا. عرضت كتائب القسام عصر اليوم رسالة مصورة للجندي الإسرائيلي الأسير لديها أفرها منغستو. وقال الجندي منغستو في التسجيل المصور أن الأسير أفرها منغستو: إلى متى سأظل هنا في الأسر أنا ورفاقي بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم؟ وظهر الجندي الإسرائيلي في حالة من اليأس والإحباط بعد سنوات من الأسر لدى المقاومة في ظل إهمال حكومة الاحتلال ملف الأسرى لدى كتائب القسام. هذا وتحتفظ كتائب القسام بأربعة جنود صهاينة أسرتهم منذ معركة العصف الماكول عام 2014. أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء مهدي المشاط الحرص على تخفيف معاناة الشعب اليمني التي صنعها العدوان وتحقيق مطالبهم بالسلام العادل والمشرف. جاء ذلك لدى استقبال المشاط المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ، حيث أشار إلى أهمية دور الأمم المتحدة وما تبذله من جهود للدفع بعملية السلام في اليمن. في السياق وصف غروندبرغ خلال إحاطة قدمها من صنعاء عبر دائرة مغلقة إلى جلسة مجلس الأمن الدولي، وصف الوضع في اليمن بالمعقد، وقال إن البلد بحاجة إلى اتفاق يتضمن رؤية مشتركة للمضي قدما من أجل تجنب العودة إلى النزاع الشامل. كشف مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف عن فارق كبير بين حركة المطار خلال سنوات الحرب الثمانية التي تساوي حركة عمل المطار خلال شهرين في الوضع الطبيعي له. المزيد في سياق التقرير التالي.
الحصار قائم وبشدة على مطار صنعاء الدولي، وإن سمح مؤخرا لثلاث رحلات فقط في الأسبوع ولوجهة واحدة فحسب. مطار صنعاء الدولي قبيل العدوان والحصار كان يعج بآلاف المسافرين وعشرات الرحلات الجوية يوميا. يؤكد مدير مطار صنعاء الدولي للمسيرة أن إجمالي الرحلات التجارية من وإلى المطار طيلة فترة العدوان لا تساوي حركة شهرين فقط في الوضع الطبيعي للمطار.
عندما عملنا مقارنة بين عدد الرحلات قبل العدوان خلال 2014 فقط وخلال ثمان سنوات، الثمان سنوات أو إجمالي الحركة خلال ثمان سنوات لا تساوي شهرين أو لا تساوي حركة شهرين من حركة المطار في الوضع الطبيعي وكذلك الشحن. فهذا مؤشر خطير، مؤشر خطير يعكس حجم المأساة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب اليمني، ويعكس حجم القيود التي ما زالت مفروضة حتى اليوم على مطار صنعاء الدولي. فثلاث رحلات في الأسبوع إلى وجهة واحدة لا تمثل 1% مقارنة بهذه الإحصائية.
وعند مقارنة عدد الرحلات التجارية بين فترة العدوان وما قبله، نجد أنها طوال سنوات العدوان والحصار الثمان لم تتجاوز وفق بيانات الوصول والمغادرة 1276 رحلة تجارية، مقارنة ب20,000 رحلة تمت في العام 2014. عدد المسافرين خلال فترة العدوان يكشف حجم المعاناة والحصار، حيث لم يتجاوز عدد المسافرين خلال ثمان سنوات 162,000 مسافرة في مقابل 1,900,000 مسافر خلال العام 2014. وأظهرت البيانات الرسمية لمطار صنعاء الدولي أن الشحن الجوي تجاوز 16,177 طن خلال عام 2014 مقابل 721 طن فقط خلال سنوات العدوان والحصار الثمان. ثمان سنوات من العدوان والحصار لا تقارن بشهرين من وضع مطار صنعاء الدولي قبيل العدوان، وهي مقارنة تظهر فارقا مهولا وشاسعا بين ما كان عليه المطار قبل دخوله في دائرة الاستهداف، وهو ما أضر بالمسافرين وخصوصا المرضى.
قضت محكمة سعودية بتغليظ الأحكام الصادرة ضد أبناء الداعية الشيخ سفر الحوالي المعتقلين في تموز عام 2018، وهو داعية بارز وأحد أعضاء الحركة الإصلاحية بالسعودية. وكتب حساب معتقل راي المختص بمواكبة أخبار معتقل راي في السعودية أن محكمة الاستئناف قضت بتغليظ الأحكام الصادرة ضد أبناء الداعية الشيخ سفر الحوالي، وهم عبد الرحمن وعبد الله وعبد الرحيم، من 7 سنوات إلى 17 سنة. واعتقلت السلطات السعودية سفر الحوالي وأبنائه في تموز 2018 كشكل من أشكال الانتقام والمزيد من الترهيب. مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. سوريا تدين استهداف أمريكا مجددا القطاع الصحي وتطالب بتحرك دولي عاجل لوضع حد لهذه الممارسات العدائية. بدء الحملة الانتخابية للدورة الثانية من الانتخابات البرلمانية في تونس وسط مخاوف من عزوف المواطنين عن التصويت. والبريد الملكي البريطاني يتعرض لهجوم إلكتروني يتسبب بإيقاف خدماته الخارجية حتى إشعار آخر. من جديد أهلا بكم. أدانت دمشق بشدة قيام واشنطن باستهداف القطاع الصحي في سوريا مجددا، مؤكدة أن هذه الإجراءات تستدعي تحركا دوليا عاجلا لوضع حد للممارسات الأمريكية العدائية. وقالت الخارجية السورية في بيان أن هذه الإجراءات اللا إنسانية الجديدة تندرج في سياق التدابير القسرية الانفرادية اللا شرعية والحصار اللاقانوني واللا أخلاقي الذي تفرضه الولايات المتحدة على الشعب السوري، وتؤكد مرة أخرى بطلان المزاعم التي تروج لها الإدارة الأمريكية عن وجود استثناءات لأغراض إنسانية من هذه التدابير. بدأ محققون أوروبيون عملهم في بيروت بالاستماع إلى شهود في إطار تحقيقات تتعلق بحاكم المصرف المركزي في لبنان رياض سلامة المتهم بتبييض أموال تجاوزت قيمتها 300 مليون دولار. وقال مصدر قضائي لبناني إن محققين من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ استمعوا إلى سعد العنداري وهو نائب سابق لحاكم مصرف لبنان بصفة شاهد بحضور القاضيين عماد قبلان وميرنا كلاس اللذين توليا طرح الأسئلة. هذا ومن المقرر أن يستمع المحققون الأوروبيون يوم غد الثلاثاء إلى شهود آخرين. بدأت اليوم الحملة الانتخابية للدورة الثانية للانتخابات التشريعية في تونس وتتواصل إلى يوم 27 من الشهر الجاري، ويخوض 262 مرشحا ومرشحة غمار الدور الثاني من الانتخابات من أجل 131 مقعدا برلمانيا. وأفادت تقارير صحفية بوجود مخاوف حقيقية من عزوف المواطنين عن التصويت على غرار الدورة الأولى التي شهدت إقبالا ضعيفا بلغت نسبته نحو 11%. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في تونس في الرابع من آذار مارس المقبل. المزيد من التفاصيل حول مستجدات ملف الانتخابات البرلمانية في تونس وتداعياته في سياق التقرير التالي.
262 مترشحا ومترشحة يخوضون غمار الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية في تونس المقرر في 29 من هذا الشهر من أجل 131 مقعدا برلمانيا. هيئة الانتخابات أعلنت انطلاق الحملة الانتخابية مؤكدة أنها ستسعى لتلافي نقائص الدور الأول خاصة على مستوى تحفيز الناخبين على المشاركة.
من جانبنا كهيئة مطالبين ونقوم بواجبنا نوفر كل ظروف يلزم الناخب نهار اللي يمشي يلزم يلقى المكتب محلول في التوقيت، يلقى أعضاء مكاتب الاقتراع مش متغيبين، يلقى ظروف كلها ملائمة. هذا هو الأهم والتزامات تاع الهيئة. وناخبة
هيئة الانتخابات دعت المترشحين خلال لقاء إعلامي معهم إلى القيام بحملاتهم الانتخابية والتعريف ببرامجهم في إطار القانون الانتخابي، ما يضع المترشحين أمام ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين في محاولة لحثهم على المشاركة في الدور الثاني. يرجح محللون أن تكون نسب الإقبال منخفضة في الدور الثاني على غرار ما تم تسجيله في الدور الأول، لكنهم لا يعتبرون أن ذلك يشكل عائقا أمام تنصيب البرلمان الجديد. من المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في الرابع من مارس المقبل. تقول هيئة الانتخابات أنها تسعى لتلافي هنات الدور الأول لتشجيع المواطنين على المشاركة في الدور الثاني، لكن غياب المنجز الاقتصادي وتفاقم الأزمة السياسية قد تكون من أبرز محددات نسب الإقبال بالفعل.
أعلنت وزارة الدفاع في بيلاروسيا عن بدء مناورات جوية مشتركة مع روسيا تستمر لمدة أسبوعين وسط مخاوف في أوكرانيا والغرب من استخدام موسكو حليفتها مينسك لشن هجوم بري جديد على أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع في بيلاروسيا إن المناورات تجري باستخدام جميع المطارات العسكرية في البلاد، وأنها ذات طبيعة دفاعية وستركز على مهام الاستطلاع وكيفية إحباط هجوم محتمل. من جانبه أعلن مجلس الأمن البيلاروسي أن مينسك مستعدة للرد على أي أعمال استفزازية من جانب أوكرانيا. للمزيد عن هذه المناورات العسكرية الجوية المشتركة في بيلاروسيا نتوقف والتقرير التالي.
وسط مخاوف في أوكرانيا والغرب من أن تستخدم موسكو حليفتها مينسك لشن هجوم بري جديد على أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع في بيلاروسيا بدء مناورات جوية مشتركة مع روسيا، وتستمر المناورات التي وصفتها مينسك في وقت سابق بأنها ذات طبيعة دفاعية حتى الأول من فبراير شباط. ولفتت وزارة الدفاع في بيلاروسيا إلى أن المناورات تجري باستخدام جميع المطارات العسكرية في بيلاروسيا، وأن الحليفتين بدأ أتى تدريبات عسكرية مشتركة تشمل لواء فرعيا. كما أوضح مجلس الأمن البيلاروسي أن التدريبات المشتركة للقوات الجوية مع روسيا ذات طبيعة دفاعية بحتة وستركز على مهام الاستطلاع وكيفية إحباط هجوم محتمل. وأعلن مجلس الأمن البيلاروسي أن مينسك مستعدة لأي أعمال استفزازية من جانب أوكرانيا. وتنفي موسكو أنها تضغط على رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو للقيام بدور أكثر فعالية في حرب أوكرانيا. من جانبها تحذر كييف باستمرار من هجمات محتملة من روسيا البيضاء، حيث قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي إن أوكرانيا يجب أن تكون متأهبة على حدودها مع روسيا البيضاء. ويقول محللون عسكريون إن روسيا استخدمت أيضا منشآت بيلاروسيا لتدريب الجنود الذين تم استدعاهم في سبتمبر الماضي لتعزيز القوات الروسية في أوكرانيا. توازيا، كانت فرق الإنقاذ تحاول العثور على ناجين بين أنقاض مبنى دينيبرو في شرق أوكرانيا تعرض لضربة روسية. وقال فالنتين ريزنيشنكو حاكم منطقة دينيبرو بتروفيسك إن العدد المؤكد للقتلى ارتفع إلى 35 ولا يزال مصير 35 آخرين مجهولا. ودعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي في خطابه الليلي بعد هجوم دينيبرو الحلفاء الغربيين إلى تقديم المزيد من الأسلحة لإنهاء ما أسماه الإرهاب الروسي والهجمات على أهداف مدنية. إلى ذلك وعد حلف شمال الأطلسي بتزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة الثقيلة الغربية في المستقبل القريب، وحذت بريطانيا حذو فرنسا وبولندا بقطع وعود بمزيد من الأسلحة قائلة إنها سترسل 14 دبابة قتالية من طراز تشالنجر 2 بالإضافة إلى دعم مدفعي متقدم آخر في الأسابيع المقبلة.
أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن المستشار أولاف شولز وافق رسميا على استقالة وزيرة الدفاع كريستيانا لامبرشت التي تعرضت لانتقادات شديدة في الأشهر الأخيرة بسبب موقفها من الأزمة الأوكرانية. وأخيرا أعلنت شركة رويال ميل البريطانية لخدمات التوصيل البريدي أنها تعرضت لهجوم إلكتروني وطلبت من عملائها الامتناع عن إرسال طرود إلى وجهات خارجية حتى إشعار آخر. وقالت الشركة أنها تتعامل مع حادث إلكتروني يمنع الخدمة البريدية من إرسال رسائل أو طرود إلى دول أخرى بشكل مؤقت، مشيرة إلى أنها لا تزال تشهد انقطاعا حادا في الخدمة دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. من جهته ذكر المركز القومي للأمن السبراني التابع للحكومة البريطانية أنه يتابع الحادثة وعلى دراية به. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الاتحاد الأوروبي يقول إن الاتفاق النووي مع إيران لا يزال قائما والمفاوضات بين أطرافه مستمرة. استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال والقسام تعرض رسالة مصورة لجندي إسرائيلي أسير. والمشاط يلتقي المبعوث الأممي ويؤكد الحرص على تخفيف معاناة الشعب اليمني التي صنعها العدوان. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر جولة بين رحاب فضاء أدبي آخر من فضاءاتنا الأدبية.
نعم أحبتنا الأفاضل، حيث سنتحدث في هذه الفضاءات عن الحب السامي البعيد عن الماديات والشهوات التي شاع تصويرها من قبل أقلام الأدباء المعاصرين،
أو كيفية تصوير الأدباء الإسلاميين المعاصرين لهذا الحب في نتاجاتهم الأدبية.
كونوا معنا مشكورين.
أعزائنا المستمعين، تمادى من يسمون أنفسهم بكتاب الواقعية في تصوير مظاهر العنف والجريمة والجنس والصراع الطبقي وغيرها من الشرور والقبائح، وبالأخص موضوع الجنس والحب الجسدي واللذة البهيمية وما يتبع ذلك من تصورات وانفعالات، حتى إن من يطلع على الإنتاج العالمي في الفن وخاصة الحديث منه، ويطلع على الأدب العربي المزور الذي يعيش في هذه الأيام بلا هدف ولا غاية ولا قواعد ذاتية مستقلة ولا منهج مرسوم، يرى أن لونا واحدا من العواطف البشرية هو الغالب على هذه الفنون كلها، وهو عواطف الجنس.
ومن المعلوم أعزائنا الأفاضل أن الصهيونية العالمية لعبت دورا كبيرا في إشاعة هذا اللون من الأدب بعد أن وقع في شراكها كثير من علماء النفس في أوروبا وأمريكا، فاتفقوا ينادون بأن المشكلة الجنسية لا تحل إلا بإطلاق الغرائز البشرية من عقالها وفتح الأبواب أمامها على مصاريعها، وقرروا فيما يشبه الجزم أن أكثر الأدواء النفسية التي يعاني منها المجتمع الأوروبي سوف تجد دواءها في هذا الإطلاق. ولقد استجاب الأدباء والكتاب لهذه الدعوة فأغرقوا العالم الغربي بآلاف القصص والمسرحيات التي تمور بالإباحية، وأنشأوا مئات الصحف والمجلات التي تدعو إلى الانحلال، ثم انتقل كثير من ذلك إلى أرجاء المعمورة.
غير أن هذه التجربة المرة كشفت لبعض المصلحين والعلماء الاجتماعيين عن إخفاقها الكبير، فقرروا جازمين أن إطلاق الحريات الغرائزية لم يداوي أمراض المجتمعات وإنما زادها خبالا، ذلك لأنه ملأ حياة الناس بالعقد النفسية والانهيارات العصبية وجرهم إلى الكوارث الاجتماعية.
المفكر الإسلامي لا يقر هذه البذاءة الخلقية أو الدعارة الأدبية، فالمسلم عفو اللسان، عفو القلم، عفو اليد، والمسلم يعلم أن العين ترتكب الإثم واليد كذلك، فالمسألة ليست جريمة جنسية مباشرة وإنما هي أعمق من ذلك وأكبر، ولهذا فقد اهتم الإسلام اهتماما كبيرا بالميول الجنسية وجعل الدور الأساس في تهذيبها وتقويمها وحراستها موكلا بالنظام الاجتماعي والقوانين المدنية الإسلامية، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به النظم الإسلامية الأخرى كالنظام الأخلاقي والجنائي وغيره.
وطبقا لنظرة الإسلام الواقعية، فإنه لم يكبت الغريزة، بل حتى لم ينظر إليها نظرة ازدراء واحتقار كما تنظر إليها المسيحية المنحرفة وبعض المبادئ الشرقية، بل جعل تصريفها على الوجه الصحيح المهذب من القربات إلى الله تعالى ومن سنن الأنبياء والصالحين، وندب إليه وحث على التخلص من حالة عدم التصريف النظيف. وإذا كان لم يكبت هذه الغريزة، فإنه لم يطلقها إطلاقا هداما بعد أن اعترف بدورها الهام في الحياة، إذ أن الإطلاق الإباحي يقضي أول ما يقضي على أساس التكوين الاجتماعي في نظره، وهو العائلة، ويذيب الأخلاقية العامة، ويحول الإنسان إلى حيوان بل أضل. وهذه أخطار تعتبر أكبر بكثير من أخطار الكبت الجنسي رغم كبر أخطاره أيضا.
حياكم الله أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حول موضوع العلاقة بين الرجل والمرأة وكيف يمكن للأديب الإسلامي أن يطرح مثل هذه المواضيع. نسترع انتباهكم إلى الحوار الآتي الذي أجريناه مع ضيف البرنامج.
تحياتنا وتمنياتنا بالتوفيق والسداد لدكتورنا الجليل الدكتور جواد غانمي، دكتوراه في اللغات العربية وأدابها ومساعد رئيس جامعة أبدان الإسلامية. دكتور، من المعلوم أن موضوع العلاقة بين الرجل والمرأة هي من جملة المواضيع والظواهر الاجتماعية التي لا بد للأديب أن يطرحها ويتطرق إليها. ترى كيف يمكن للأديب الإسلامي أن يطرح مثل هذه المواضيع ويعالجها ضمن الإطار الذي رسمه الإسلام لهذه العلاقة؟
بسم الله والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة.
في الواقع هذا السؤال سؤال جيد، ولربما يشغل بال الكثير من المفكرين أو الكثير من الناس.
نعم.
يتوهم بعضهم أن الأدب الإسلامي يتقوقع في أحضان الماضي وينجذب إلى الموضوعات التاريخية، وقد يرتبط شكلا بها سواء في مجال القصة والشعر والمسرحية وغير ذلك. وآخرون يظنون أن الأدب الإسلامي لا يستطيع أن ينطلق إلى آفاق الإبداع الواسع لالتزامه بقيم ثابتة لها من القداسة، ما يجعل الخروج عليها أمرا مستعصيا. وترتب على هذه الأوهام والظنون نظرة ظالمة إلى الأدب والأديب الإسلامي بالذات ودوره وطبيعته وتأثيره، فعزلوا هذا الأدب جهلا عن واقع الحياة وعن المجتمع وعن قضايا العصر ومشاكله وعن حتى أشواق الإنسان الجديد وأحلامه وآماله وآلامه. وهناك فئة حسنة النية من الكتاب الإسلاميين حسبوا أن الأدب الإسلامي لا يكون بهذه الصفة إلا إذا ترددت كلمة إسلام أو كلمة إسلامي صراحة في ثناياه، وإلا إذا كانت نبرة الكاتب بالتوجيه عالية واضحة وصاخبة متناسين أن ذلك قد يضر بالأدب ضررا بليغا ويمحو الفواصل بين ألوان الأدب المتعارف عليه. هناك من فرض حظرا تاما على بعض الموضوعات كالمرأة وعواطفها في الأدب الإسلامي، وحتى مثلا بالنسبة للعلاقة الجنسية وغير ذلك من الأمور التي تشد حرجا بالإضافة إلى الحظر المفروض على بعض العبارات أو الكلمات البذيئة التي أباها الدين وينبو عنها الذوق السليم. بعد ذلك نرى أن هذا الحظر توسع نطاقه عند بعض العلماء حتى كاد يعطل وظيفة أدبية هامة في رسم بعض الشخصيات ودلالة اللفظ عند هذه النماذج وارتباطه بنوعيتها وتصنيفها إلى جانب الشعر والرذيلة والمروق. في الواقع من الواضح أن الأدب من خلال التصور الإسلامي يرتبط أشد الارتباط بالمجتمع وبالإنسان ومشاكله وعلاقاته وبطبيعة الحياة التي تخضع دائما للكثير من المستحدثات. الأديب الإسلامي لا يستطيع أن يخاصم العصر أو يهرب منه إلى عصور قديمة. والأدب الإسلامي نعم
أصلا دكتور هو ديننا الإسلامي دين الإنسانية الدين الباقي لكل الأزمنة والقرون ويساير متطلبات العصر.
أكيد بالضبط. والأدب الإسلامي حينما يتناول موضوعا تاريخيا لا يهرب في الواقع من مجابهة المجتمع أو الحياة الحديثة. المرأة كما يقال نصف المجتمع وهي كالرجل لها أشواقها وآمالها وتنتابها عوامل القوة وعوامل الضعف والناس والهزيمة وتستقيم وتنحرف لها مشاكلها كعضو في الهيئة الاجتماعية. والأدب الإسلامي لا يمكن أن يتجاهل هذا الجنس وهو أمر لا خلاف عليه. الأدب الإسلامي يستطيع أن يتناول المرأة من شتى جوانب حياتها بشرط أن لا ينزع بالقاري أو المتلقي منازع الفتنة والإساءة والإغراء بارتكاب الموبقات. فعلاقة الأدب الإسلامي بالمجتمع علاقة وطيدة وهي تستمد خيوطها من التصور الإسلامي العام. لا ينظر الأدب الإسلامي إلى المجتمع نظرة دونية مهما تعاور ذلك المجتمع نوب الفساد والانحلال والضلال. فالمسؤولية في رأي المقدسة في عنق الأديب المسلم تجعله يهدف أول ما يهدف إلى تحقيق السعادة وتحقيق التوازن النفسي لدى الأفراد واعتدال الموازين بين فئات المجتمع. جميل. كذلك ينطلق من موقف إيماني صحيح وينظر إلى سوءات الحياة الاجتماعية نظرة الطبيب لمريضه حيث تقتضي هذه العلاقة الحب والفهم والولوج إلى القلوب لتحقيق الثقة والإيمان والأمل والقناعة الخاصة. ومن ثم يتولد الموقف الإيجابي الذي يتحول إلى ممارسة وتغيير للأفضل.
وافر الشكر والامتنان لك الدكتور جواد غانمي دكتوراه في اللغة العربية وأدابها ومساعد رئيس جامعة أبادان الإسلامية.
شكرا شكرا جزيلا.
ابقوا معنا أعزائنا المستمعين لنستكمل حديثنا حول موضوع الحب السامي وطبيعة طرحه في الأدب الإسلامي ضمن برنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة
نطرحها
نتعمق فيها
ونتحاور بشأنها
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. أيها
الأطائب، من الموقف الإسلامي المتوازن ينطلق الأدب الإسلامي في تصوير العلاقة بين الرجل والمرأة باعتبارها وسيلة إلى غاية كبرى من غايات الحياة، وليست تلك العلاقة غاية في ذاتها رغم ما يواكبها من المشاعر والأحاسيس كالشوق إلى الجنس الآخر والرغبة في قربه وانبساط النفس لإقباله وانقباضها لإعراضه، لكن قضية إشباع الغرائز هذه لا يجوز أن تأخذ من حياة الإنسان السوي أكثر من حجمها وأن تشغل من اهتماماته مجالا أكبر من رقعتها. أما أولئك الذين ينحرفون عن الفطرة السليمة ويوغلون في إشباع شهواتهم العارمة فإنما يضحون بجانب من جوانب الحياة ويقدمونه قربانا لجانب آخر.
إن هؤلاء لا يمثلون الإنسان في كماله واتساق جوانب حياته، وإنما يمثلون ضربا من ضروب انحرافه ويقدمون صورة من صور شذوذه، هذه الصورة التي ألح على إظهارها كتاب الجاهلية الحديثة وحاولوا بكل جهدهم تجميلها وتزويقها وإخفاء معالم القبح البادي في خطوطها وألوانها، كل ذلك ليجعلوها بمعرض الفتنة والإغراء للفتيان والفتيات في سن المراهقة، ومن خلال ما ينتجونه من قصص ومسرحيات وأفلام فاضحة. ولذلك توجب على الأدب الإسلامي أن يقف بوجه هذا الانحراف الخطير بمسيرة الأدب، فيقدم صورة نظيفة ناصعة للمرأة بجمالها وطهرها وعفافها وضرورة وجودها إلى جانب الرجل لإكمال الحياة وديمومتها وتطورها، كما يشير الشاعر الإسلامي المغربي محمد الحلوي إلى هذه المعاني في قصيدته عذراء، فيقول:
كأنها أعطيت في الحسن معجزة تحيي بها كل قلب بالهوى كفرا، خلقت بالحسن مفتونا وهام به قلبي ولا شيء إلا الوصف والنظر، مجدت ربي الذي أعطى روائعه حواء فاستعبدت في أرضه البشر، لو أن آدم لم تخلق بجانبه حواءه لغدت جناته سقرا.
هكذا أيها المستمعون الأحبة، فإن علاقة الحب المتبادل بين الرجل والمرأة فطرة جعلها الله سبحانه في خلقتهما وتكوينهما، فلا يستغني أحدهما عن الآخر، وأن واقعية الشاعر الإسلامي تقوده إلى هذه الحقيقة الإنسانية والكونية، فتراه يصرح بحبه لها حبا روحيا يليق بالإنسان لا حبا جسديا يتبادله الحيوان، فضلا عن أن هذا المحب مسلم تقي قد هذب الإسلام روحه وحرر نفسه من إسار الشهوة وطهرها من مهابط الرذيلة وأوضار الفاحشة، فغدا متألقا بنور الإيمان طالبا نقاء الروح وطهارة النفس وإخلاص القلب في من يحب، كما يعبر عن ذلك زهير المزوق في قصيدته الحب المطلق قائلا:
يا واحة ظليلة تحنو على قلب الشقي، روحان نحن دائما نحيا بإخلاص نقي، فحبنا منزه سام كطهر الشفق، وشوقنا إن نفترق إلى اللقاء المشرق، عذب كأنفاس الضحى سر كنبع مغدق، فلنبقى روحين معا رمزا لحب مطلق.
وإذا ما أردنا أن نسمي هذا الشعر غزلا فهو الغزل العفيف الذي يسمو فيه الشاعر بحبه عن الأغراض الحسية ويلتفت إلى سجايا الروح وخصال الأخلاق ومظاهر الإيمان في محبوبته.
كل شكري والتقدير لحضراتكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم وحديثنا حول مظاهر الحب السامي في نتاجات الشعراء الإسلاميين المعاصرين ستكون له صلة في حلقتنا المقبلة من برنامجكم فضاءات أدبية بإذنه تعالى.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إيران، طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المنتدى الإذاعي. أعزائنا المستمعين، يمكنكم تسجيل أصواتكم ومشاركاتكم في البرنامج وعلى مدار الساعة في الصندوق الصوتي التالي 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21. المنتدى الإذاعي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل أيها الكرام في كل مكان، السلام عليكم.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم، ونحن نصحابكم في جولة أخرى بين رحاب نتاجات شعراء الثورة الإسلامية، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات عبر ما أعددناه لكم في هذا الأسبوع من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية،
حيث سنكمل استعراضنا للمجاميع الشعرية التي قدمها الشاعر المعاصر محمد علي بهمني. إذن كونوا برفقتنا.
أعزتنا المستمعين، يرى الشاعر بهمني فيما يتعلق بشعر لغة الحياة اليومية الذي هو من خصائص شعره المنبثقة من خصوصية قرب شعره من لغة عامة الناس، قائلا: إن بلوغ مثل هذه اللغة والتعبير ليس مجرد بحث أو دراسة لغوية وأدبية وذوقية، بل إن حاجة الناس وطبيعة روحهم هي التي أوصلتني إلى هنا. فالمتلقي يحظى دوما بالدرجة الأولى من اهتمامي، فعلي إذن أن أختار لغة قريبة من لغة هذا المتلقي، لغة تنقل المفاهيم بسهولة. فالمتلقون يريدون أن يجدوا أنفسهم في الشعر، والشعر فننا الوطني، فإن لم يستجب الشعر فمن الذي سيستجيب؟ وأنا لا أعتبر بلوغ هذه اللغة حصيلة الدراسات النظرية والبحوث اللسانية، بل إنني شعرت بشيء أو حادثة أو حدث فاتجهت نحوه. أيها الكرام، لقد استدرجت معرفة الزمان وتقبل المسؤولية الاجتماعية، والتي هي من خصائص شعر بهمني وشخصيته، استدرجته إلى الساحة
في عهد كفاح الشعب الإيراني ضد الاستبداد البهلوي، فأطلق هو مع المناضلين الآخرين صرخة الحرية والديمقراطية وحكم الشعب قائلا:
هی ما ترسک، کلاه را بردار، ما کلاغان دگر عقاب شدیم، اینک این تو که چهره می پوشی، اینک این ما که بی نقاب شدیم، دیگر از جان ما چه می خواهی، ما که با مرگ بی حساب شدیم.
أيتها الفزاعة ارفعي قبعتك، فنحن الغربان تحولنا إلى صقور، أنت الآن التي تغطين وجهك، ونحن الذين قد نزعنا الأقنعة، فماذا تريدين الآن من أرواحنا؟ لقد سوينا حساباتنا مع الموت، وضرب قلبي الدنيا بعرض الحائط ومضى، وركل زخارف الدنيا ومضى، ومزق دفتر الماضي، وطوى رسائل الغد ومضى. لقد كان قلبي ينشد هواء طريا، ولكنه خاض الغبار في النهاية ومضى.
صدرت لمحمد علي بهمني أيها الإخوة والأخوات حتى اليوم عدة مجاميع شعرية، هي الحديقة الخرساء، في انعدام الوزن، في فصل العطسات المتتالية، في فصل العطسات المتتالية، فصل آخر، قلبي يشتاق لنفسي أحيانا، والمجموعة الأخيرة التي هي مختارات من شعره بعنوان الشاعر المسموع. وتعتبر الحديقة الخرساء أولى مجاميع بهمني الشعرية، وصدرت في 1971. ويرى الناقدون الأدبيون أن هذه المجموعة مزيج من فضاءات وأجواء مضطربة، ففي هذا الديوان نرى بهمني يفتقر إلى لغة وكلمات، بل وحتى إلى قالب موحد ومنسجم، فنراه حينا يكتب قصائده على أسلوب الشعر الحر، وحينا يعطرها في قالب الغزل أو الدبيت، بل وحتى الغزل.
تجسد لنا الأشعار الحرة في هذه المجموعة محاولات شاعر شاب يبحث عن لغة جديدة، ويعد توظيف الأحداث اليومية وطرح المواضيع والمعتقدات الاجتماعية في الشعر من خصائص الأشعار الحرة في مجموعة الحديقة الخرساء. ويبدو في جانب آخر شاعرا رومانسيا يعلم جيدا كيف يختار كلماته للتعبير عن أحاسيسه الرقيقة، بحيث تبدو أكثر جمالا وإفصاحا عن المعنى. وبشكل عام فإن ديوان الحديقة الخرساء يعبر عن الأفكار المبتكرة والتجارب الشعرية لشاعر شاب يتمتع بموهبة واعدة، ولكننا يمكن أن ندرك من خلال نظرة إلى هذه المجموعة أنه يبتعد عن اللغة الخاصة به، وقد قرب الخيال الرومانسي لبهمني بعض أشعار هذا الديوان من الشعر، فيما جعل البعض يقترب من الشعر.
مستمعين الأفاضل، لازلتم تستمعون إلى برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الكرام، تعد مجموعة داربي فازني، أي في انعدام الوزن، المجموعة الشعرية الثانية لمحمد علي بهمني، والتي صدرت في العام 1972،
وقد عرض الشاعر فيها تجاربه الشعرية في قالب الشعر الحر وبعض طروحاته الأخرى، ولا نلاحظ فيها أي شعر في صيغة الغزل. ويمكن القول إن جميع الطروحات المقدمة في هذه المجموعة تبلغ الغاية في الجمال والحداثة، وإن لغته المستقلة آخذة شيئا فشيئا بالظهور، كما نلحظ ذلك في المقطوعة التالية.
پروانه بیتاب گلی است که برای تو چیده ام. گل را به شاخه می بندم. پروانه آرام می شود. شعری برای تو می چینم.
الفراشة تتحرق شوقا إلى الزهرة التي قطفتها لك، أربط الوردة بالغصن فتهدأ الفراشة، وأقطف لك شيئا من الشعر.
أيها الأحبة محبي الشعر والأدب، على أمل أن تكونوا قد أمضيتم معنا دقائق مفعمة بشذا الشعر وأريج القوافي، نودعكم برجاء تجديد اللقاء بكم في حلقة الأسبوع المقبل من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، لكي نكمل جولتنا في العالم الشعري للشاعر محمد علي بهمني.
شكرا لحسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
للعراق الجريء فقد شق سيف المراد الضريع، أثر نقعها للعراق الجريء فقد شق سيف المراد الضريع، وذا جدك السبط في أدبي رقى صدره الغاصب المستبي، وذا جدك السبط في أدبي رقى صدره الغاصب المستبي.
عينيك يا سيدي ألف عين ترتل آيات نصر مبين، ففي الطف ينخاك نحر الحسين وجسر الأئمة في الكاظمين.
عينيك يا سيدي ألف عين ترتل تتلو آيات نصر مبين. ففي الطف ينخاك نحر الحسين وجسر الأئمة في الكاظمين.
يا ابن الهدى أين نلقاك أين؟ أما آن للفجر فينا يمين.
وذا جدك السبط في آدبي رقى صدره الغاصب المستبي. وذا جدك السبط في آدبي رقى صدره الغاصب المستبي.
اشتياق جليل إلى الوعد في تأليك.